الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي من الأرض، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف فلا يرفع حتى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق من أمتي حي من المشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فهذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله الرد على من قال إن هذه الأمة معصومة من الشرك وأنها مطهرة وأنه لا يقع فيها شرك، بل هي معصومة. وقد يستدلون بحديث: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكن رضي بالتحريش بينكم. وهذا الحديث أجاب عنه علماء بأجوبة، منها أن المراد أن الشيطان يئس أن يعبده الصحابة في الأرض الأخرى المصلون في جزيرة العرب الذين ثبت الإيمان في قلوبهم، لأنهم خبروا الشرك وعرفوا وذاقوا مرارته فلا يقعون في الشرك، لأن الله تعالى عصم وثبتهم بخلاف الأعراب الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم. والجواب الثاني عن هذا الحديث أن المعنى أن الشيطان يئس أن يطبق الناس على الشرك، يئس أن يطبقوا جميعا على الشرك، ولكن قد يقع الشرك من بعضهم. والجواب الثالث أن الشيطان يئس لما رأى ظهور الإسلام وانتشاره وعلوه، يئس وظن أنه لا يحصل الشرك، وهو ليس معصوم في يأسه كما أنه ليس معصوم في رجعه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أيأس، بل هو الذي يئس لما رأى ظهور الإسلام وظن أنه لا يقع الشرك، لكن وقع، فليس معصوما في يأسه ولا كما أنه ليس معصوما في رجعه. فبعض عباد الأصنام والأوثان الذين يعبدون القبور يقولون إن هذا ليس بشرك، ويقولون هذه الأمة مطهرة معصومة ليس فيها لا يقع فيها شرك، ويقولون إن دعاءهم لغير الله ودعاء الصالحين والالتجاء إليهم والاستغاثة بهم ليس بشرك، وإنما تشفع شفاعة ومحبة للصالحين. ويقولون إن ومن نهى عن الشرك وعبادة الصالحين ودعائهم والذبح لهم والنذر، قالوا هذا لا يحب الصالحين وتنقص الصالحين، الذي ينهى عن الشرك يقول هذا لا يحب الصالحين، ويتنقص الصالحين وحطهم عن مراتبهم العالية. فالمؤلف رحمه الله يبين لهم, أراد أن يبين في هذا الباب أن الشرك واقع في هذه الأمة, ولهذا استدل بحديث ثوبان وفيه لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى تعبد فئة من أمة الأوثان. قد ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى, وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة, هو صنم لدوس هدم ثم أعيد فعاد مرة ثانية, وهدم في زمن الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله, ولا يستبعد أن يعود مرة ثالثة. لا تقوم الساعة حتى تضرب آليات نساء دوس عند ذي الخلص. وقول الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذا فيه التعجب من حالهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود والنصارى, فضلوا الشرك وما عليه أهل الجاهلية على دين الإسلام وعلى التوحيد. لما سألهم كفار قريش حيي بن أخطب وكعب بن أشرف لما قدموا مكة سألهم كفار قريش وقالوا أنتم أهل العلم وأهل الكتاب فما حالنا وما حال محمد فأينا أهدى سبيلا؟ قالوا ما أنتم؟ قالوا نحن نكرم الضيف وننحر الكومة وننصر المظلوم, ومحمد صنبور تبعه سراق الحجيج من مزيلة وضلال. فقال الكافران الملعونان أنتم خير وأحسن من محمد. فأنزل الله هذه الآية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وهم من الأمة هؤلاء اليهود ومع ذلك وقع منهم الشرك. ففي الرد على من قال إنه لا يقع في هذه الأمة الشرك, وقال سبحانه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. قال قل هل أنبئكم, خطاب اليهود والنصارى, قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عن الجزاء, يعني هل أخبركم بشر جزاء مما تظنون بنا أنتم المتصفون بهذه الصفات, هل أنبئكم بشر مما تظنون بنا بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منه الغردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه أوصاف اليهود, إن أنتم شر مما تظنون بنا, هل أنبئكم بشر جزاء, بشر هل أنبئكم بشر جزاء مثوبة يعني جزاء, جزاء في الآخرة وعقوبة في الآخرة مما تظنون بنا, من يتصف بهذه الصفات وهم أنتم أيها اليهود. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير أولئك شر مكان, فهم أشر مما تظنون بنا, أولئك شر مكان وأضلوا عن سواء السبيل. وهؤلاء الأوصاف هذه أوصاف الكفرة دل على أن الشرك واقع في هذه الأمة. قال عليه وقال سبحانه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه في قصة أصحاب الكهف في الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لما ماتوا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا, واتخاذ المساجد وسيلة للشرك وسيلة لعبادتها. وهذا الذي فعله ليس الذي فعلهم ليس بحجة, وإنما بيان أن ما فعلوه مخالف للشرع وأنه وسيلة للشرك, فدل على أن الشرك واقع في هذه الأمة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم, حذو القذة بالقذة, لا تتبعوا سنن يعني الطرق من كان قبلكم, حذو القذة بالقذة, قذة ريشة السهم, يعني كما تشبه ريشة السهم الريشة الأخرى فأنتم تعملون كما تعمل الأمم السابقة. قالوا يا رسول الله من هم؟ اليهود والنصارى. قال فمن يعني فمن الناس إلا أولئك, أخرجاه، دل على أن هذه الأمة تتبع الأمم السابقة وأن الشرك واقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة، فدل على وفيه الرد على من قال أن هذه الأمة مطهرة معصومة من الشرك. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإنه سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. هذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله زوى له الأرض وكشف له وجمعت زويت له وكشف له عنه كأنه ينظر إليها، وأنه رأى مشارقها ومغاربها كأنها في كف. هذه من آيات العظيمة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته. وإنه سبل وملك أمتي ما زوي لي منها. هذا من دلائل نبوته وأنه رسول الله حقا، وفيه بشارة انتشار الإسلام وفتح فارس والروم، وقد وقع حين فتحت فارس والروم في زمن الخلفاء الراشدين خليفة عثمان عمر رضي الله عنه، ثم توسعت الفتوح. وأعطيته كنزين الأحمر والأبيض، كنزين الذهب والفضة، الأحمر والفضة، كنز الأحمر الذهب كنز قيصر روم، والأبيض الفضة، لأن الغالب هو كنز كسرى، الغالب عند الكياسرة والفرس الجواهر والفضة، والغالب عند القياصرة الذهب. وقد فتحت فارس والروم وأتي بكنوزهما وأنفقت في سبيل الله، كما قال عيسى الذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. أتي بيده كنوز كسرى وقيصر لعمر رضي الله عنه، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإن ربي أعطاني ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا القضاء المبرم الذي لم يعلق لا يرد، فالقضاء قضاء مبرم غير معلق بشيء، وهنا قضاء معلق. قد يعلق القدر مثلا بالدعاء، يعلق مثلا طول العمر بصلة الرحم وهكذا، هناك قضاء مبرم لم يعلق بشيء. قال إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يملك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا فيه بشارة بأن الله تعالى لا يهلك هذه الأمة كالعامة، ولكن يجتاحهم كما حصل للأمم السابقة، فإن الله أهلك قوم نوح بالطوفان بالغرق، وأهلك قوم هود بالريح، وقوم صالح بالصيحة، وأغرق فرعون وقومه. أما هذه الأمة فإن الله تعالى لا يهلكها إهلاكا عاما بسنة عامة بجدب عام، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني اجتاحهم اجتياحا كاملا حتى يكون بعضهم يملك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني سلط بعضهم على بعض بالقتال، قتال هذا هو الباقي، كما قال سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي اثنتان ومنع الثالثة، أعطي ألا يهلكهم عذاب من فوق ومن تحتهم، ومنع أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض، من القتال. وهذا حاصل، هو الحاصل الآن. رواه البرقاني وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وهم العلماء والأمراء، فإذا ضلوا ضل الناس، لأنهم هم قدوة الناس، هم الذين يقود الناس، فإذا فسد العلماء وفسد الأمراء فسد الناس. ولهذا قال النبي: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المظلمين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا هو الواقع، كما حصل في قتل عمر ثم قتل عثمان، استمر القتل ظلما. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعود فئام من أمة العثمان. هذا هو الشاهد الحديث في دليل على أن الشرك واقع في هذا، والرد على من قال أنه لا يقع حتى تلحق حي من أمتي، حتى يلحق حي من أمتي قبائل، يلحق قبائل المشركين، وحتى تعبد فئام، والفئام هم الجماعات الكثيرة، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. ولا تقوم الساعة حتى ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان. ولا تقوم الساعة حتى وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي. هذا وقع، من يدعي النبوة ثلاثون، يعني من له شوكة، له شوكة ونفوذ. أما من لم يكن له شوكة ولا نفوذ، أو كان يدعي النبوة لمرض في عقله أو لخلل في رأسه، هذا كثير. لكن المراد كذابون ثلاثون لهم شوكة، يكون لهم أتباع، بخلاف الذي ليس له شوكة، بخلاف الذي قاله عن جنون وعن هوس. هذا كثير، هؤلاء كثير، لكن المراد كذابون ثلاثون يكون لهم شوكة ويكون لهم أتباع. قد ظهر الأسد العنسي في اليمن، دعا النبوة وقتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى النبوة مسيلمة الكذاب في بني حنيفة هنا في نجد، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتله الصحابة، قتله الصديق، قتل في زمن الصديق، وطلحت الأسد ادعى النبوة ثم تاب وأسلم، وسجاحة التميمية كذلك امرأة ادعت النبوة، ثم المختار بن أبي عبيد الثقفي بعد ذلك ادعى النبوة، وهم كثيرون. ولا تقوم الساعة ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه بشارة، بشارة بأن هذه الأمة لا ينزع منها الخير، بل تبقى طائفة على الحق حتى يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة لتقل أرواح المؤمنين والمؤمنات. استدل به بعضهم على أن الإجماع حجة، لأنه لا بد أن يكون فيهم الطائفة المنصورة، وعلى أن الاجتهاد لا ينقطع. نعم. نعم تكلمنا عليه. نعم. حقيقية. الله تعالى قدر هذا وهذا. قدر أن يطول عمره بصلة الرحم، وقدر أن هذا يقصر عمره بقطيعة الرحم، مكتوب السبب والمسبب. نعم. ها؟ سمى إيش؟ شيها؟ لا، ما تهلك الأمة كلها، يعني مجاعات في جهات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. ما أعرف، لكن صح المقصود أن الله كتب هذا، كتب أنه طول عمره بصلة رحمه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، بقول الخليل عليه الصلاة والسلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، مع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقوله: أتعبدون ما تنحتون. فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها.
نعم الوثن عام كل ما أعبد من دون الله، والصنم ما عبد على صورة، ما كان على صورة يسمى صنم، وما كان على غير صورة يسمى وثن. فالوثن عام يشمل ما كان على صورة وعلى غير صورة، والصنم خاص بما عبد على صورة. نعم وكل منه يسمى وثن. نعم
فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، روى ابن أبي حاتم عن أكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد، فقالوا ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكومة ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات ونسقي الحجيج
ونفك
العنات
العنات
أو العنات
كذب يعني العاني الأسير، والعنات جمع عاني وهو الأسير، والكومة سمينة من الإبل. نعم الناقة السمينة. نعم
ونفك العنات ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وكذا قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك الجبت الشيطان، زاد ابن عباس بالحبشية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حيي بن أخطب، وعن الشعبي الجبت الكاهن. وعن
الجبت عام. نعم عام يشمل الشيطان والكاهن والساحر. نعم.
وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. قال الجوهري الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك.
نعم كله عام لكن لا تفسر لها ببعضها. نعم
اسمعني. قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل هل قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
إذا اعتقد بقلبه نعم، وكذلك إذا عرف أصحابه أبغضهم وأنكرهم وابتعد عنهم فإنه يسلم، أما إذا وافقهم يكون مثلهم. نعم
أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله
يوم شر جزاء.
قال يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله المفسرة بقوله من لعنه الله أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد إن ابن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. ورواه مسلم.
المعنى أن القردة والخنازير الموجودة أمتان من الأمة، خنازير أمة والقردة أمة والكلاب أمة، وليست الممسوخة اللي مسخهم الله من بني إسرائيل لا يعيشون كما جاء في الحديث، ما يعيش أكثر من 3 أيام، الممسوح ولا ينسف ولا يعقل. المنسول لا ينسف. القردة الخنازير ليست نسلا للخنازير والقردة الذين مسخوا كما جاء الحديث، وإنما القردة والخنازير ممثلان من الأمم. والقردة الخنازير الذين مسخهم الله ماتوا بعد ثلاثة أيام لم ينسف. نعم
أحسن عليكم. ليكون الأصح أن يقال إخوان القردة بدل أبناء القردة والخنازير.
إيه أبناء ما أبناء. نعم نعم جاء في الحديث أنه في حديث في أخذ مسخ وقذف وخسف صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن عليك. قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك، يعني قولهم لن نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، وقوله: مثوبة ثوابا وجزاء، نصب على التفسير: عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود وعبد الطاغوت، وقرأ حمزة وعبد الطاغوت
وعبد الطاغوت جعلنا نقول الخنازير وعبد الطاغوت.
قال وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء. وعبد الطاغوت
عبد
وعب نعم
وإيش إيش بضم إيش في عدة قراءات.
نعم
في بضم
الباء وجر التاء عبد وعبد
بضم إيش
بضم الباء وجر التاء
وعبد الطاغوت.
نعم
وعبد الطاغوت. نعم
وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء أراد العبد، وهما لغتان: عبد بجزم الباء وعبد بضمها.
لغتان. نعم. عبد وعبد. نعم
مثل سبع وسبع.
سبع وسبع عبد وعبد. نعم
وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت.
إيش تفسير من؟
وقال وفي تفسير الطبرسي
كذا
قال في الحاشية الطبري في نسخة
الطبري
الطبري قال وهو أبو يعلى الفضل بن الحسن الطبرسي لغوي مفسر شيعي محترق.
كيف؟
روضات الجنة. قال أحسن لك في نسخة الطبري ثم قال تحريف وهو أبو يعلى الفضل بن الحسن الطبرسي.
يعني الطبرسي غير الطبري. الطبري معروف لنا الطبرسي من نسبة طبرستان. عندكم كذا في
المسجد؟
نعم نعم نعم
أحسن عليك. قال وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء، والباقون وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت
وعبد الطاغوت. نعم
وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح
جمع عابد. نعم
بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قال وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه، جعل كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت ومع
يحمله على إيش؟
قال أحسن عليك أنه يحمله على ما عمل فيه جعل كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت. ومعنى جعل خلق كقوله وجعل الظلمات والنور. وليس عبد لفظ جمع لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع، كما في قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة،
نحو يقضى ودنس، وكأن تقديره أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة، وهو قوله لعنه الله، وأفرد الضمير في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير من، كما أن فاعل
إيش أفرد
أحسن عليك. قال وأفرد الضمير في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير من، كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد. وقال أحمد بن يحيى عبد جمع عابد كبازل وبزل وشارف وشرف، وكذلك عبد جمع عابد أو عبد جمع عابد، ومثله عباد ومثله عباد وعباد.
عبد الطاغوت وعباد وعباد، عبد عبد وعباد وعباد الجمع. نعم.
قال ومثله عباد وعباد انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله وعبد الطاغوت الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه الله وغضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال وفي نسخة ومن عبد الطاغوت. قال والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله، اسم الله تعالى مظهرا ومضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه من، لأن ولم يعد سبحانه من لأنه جعل
ولم يعد
ولم يعد سبحانه قال ولم يعد سبحانه من لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفضل أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي الله عنه
بركة سم ترمذي
سم أحسن عليكم.
نعم.
هذا سائل الأخ يوسف من فرنسا له بعض الأسئلة، يقول أحسن الله عليكم ما هي أقصى مدة للصلاة على الميت، وهل يجوز وهل تجوز صلاة الميت في المقبرة؟
أقصى مدة شهر إلى شهر من دفن، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الميت إلى شهر من دفن، هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على الميت في المقبرة لا بأس، صلى عليه إذا لم يصلي ثلاثة صلى عليه في المقبرة قبل الدفن وبعده، وإنما الممنوع صلاة المقبرة الصلاة التي لها ركوع وسجود، لأن صلاة الميت صلاة لا ركوع لها ولا سجود لها، والمقصود منها الدعاء، أما الصلاة التي لها ركوع وسجود لا يجوز في المقبرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا في القبور ولا تصلوا إليها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور المساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
نعم أحسن عليكم. يقول وهل من السنة الدعاء الجماعي في داخل المقبرة؟
لا، كله يدعو وحده، كله يدعو وحده، يدعو له بعد الدفن اللهم اغفر له اللهم ثبته وثبت، كل واحد يدعو وحده. نعم
أحسن عليكم. سؤال أخير يقول هل يجوز تناول الخل الذي فيه نسبة 6% من الكحول، وهل يستخدم الكحول على الجروح؟
على الجروح لا بأس تعقيم الجروح، أما إذا كان الخل فيه نسبة لا ينبغي استعمال، ولا سيما إذا كانت مثل هذه الأطياب التي فيها نسبة كبيرة يسمونها الطيب، لا ينبغي الإنسان يتطيب بها، وليس الطيب في الحقيقة، الطيب ما دهن العود وورد وما أشبه ذلك، كم هذه الكحول وما فيها كحول يسمونها الأطيب، ليست أطيب في الحقيقة، وإنما هي هذه تستعمل في تعقيم الجروح وما أشبه ذلك. إذا كان فيها نسبة كبيرة فلا ينبغي الإنسان أن يتطيب بها ويتضمخ بها، لأن جمهور العلماء يرون أنها أن المسكر نجس، لأنها مسكرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
نعم، اليهود الثاني أهم، اليهود والنصارى بالرفع التقدير، ويجوز الفتح اليهود والنصارى، يعني تعني اليهود والنصارى على تقدير تعني اليهود والنصارى بالفتح على تقدير تعني اليهود والنصارى، أو بالضم اليهود والنصارى، أي أهم اليهود والنصارى، يجوز فيها الفتح والضم اليهود والنصارى أو اليهود والنصارى. نعم.
صنعني. قال: وهذا سياق مسلم، قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم، قال المهلب: الفتح أولى. أحسن عليكم. قال المحقق: الحديث بهذا اللفظ لم يرد في الصحيحين، ورجعت إليه ووجد في مسند أحمد عبارة القدة بالقدة، كل ما فيها شبرا بشبر وذراعا بذراع،
يعني زيادة حذو القدة بالقدة ليست في الصحيحين،
ليست في الصحيحين،
في الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع، المعنى واحد متقارب. نعم. المعنى أنهم يماثلونهم في كل ما فعلوا، كما تماثل الشبر الشبر، وكما تماثل الذراع الذراع، وكما تماثل قذة السهم القذة الأخرى. نعم.
جاء في مسند أحمد: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة.
وهذا في علم من علم النبوة، وأنه لا بد أن يقع هذا، ويفيد التحذير أيضا، تحذير من مشابهة اليهود والنصارى في أعمالهم وأعيادهم وأفعالهم وطرائقهم. نعم.
صلى الله عليه. قوله: حذو القذة بالقذة، بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذاذ، وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه، وتشبهوهم في ذلك كما تشبه وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. بهذا تظهر مناسبة الآية للترجمة: وقد وقع كما أخبر، وهو علم من إعلام النبوة.
نعم. الترجمة: باب ما جاء أن بعض الأمم يعبد الأوثان، فإذا كان في الأمم السابقة من يعبد الأوثان فلا بد أن يوجد في هذه الأمم من يعبد الأوثان، هذا هو مناسبة الترجمة، لأن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تسلك مسالك الأمم قبلها، وليس المراد الجميع، المراد أن يوجد هذا الشيء، وإلا فالأمة معصومة من أن تطبق على الشرك. والنبي لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذله ولا من خلله حتى يأتي أمر الله، هذه بشارة. نعم.
قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى. قلت: فما أكثر الفريقين؟ لكن برحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما في حديث ثوبان الآتي قريبا. قوله: قالوا يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم، ويجوز النص بفعل محذوف تقديره تعني. قوله قال فمن استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. قوله عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، صحبه ولازمه ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة 54. قوله زوى لي الأرض، قالت تور بشتي زويت، زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها حتى طلع عليها اطلاعه على القريب. وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره.
الله أكبر، ما هذا من قدرة الله العظيمة، دلائل قدرة الله العظيمة التي لا يعجز بشيء، ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم زوالها الأرض، كان في كف، كان مرآة أمامه ينظر إليها، طوى مشارقها ومغاربها.
نعم بس. قال الطيبي
قال الطيبي
أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال،
وجد مخبر
أحسن عليك،
يعني في الواقع وقع.
قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر، وكثير من بلاد الهند والسند والضغط، ولم يتسع أحسن عليه، وكثير من بلاد الهند والسند والصغد.
صوت
نعم، قال البلاد الواسعة فيما وراء النهر عاصمتها سمرقند تحت الاحتلال الروسي، معجم البلدان. قال ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه الصلاة والسلام أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه.
ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه.
قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول.
زوى وزوي.
قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وعبر بالأحمر عن كنز قيصر
لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله.
سيقة أموال الملوك، ملوك أموالهم التي في قصورهم سيقت إلى عمر رضي الله عنه. عمر الخليفة الذي ينام في المسجد مرقع الثياب وحده، سيقة إليه كنز كسرى وقيصر، هكذا رسول الله، هكذا نصر الله لأوليائه وحزبه وجنده. ليس المسألة بالمظاهر، لما تواضعوا لله رفعهم الله. نعم.
قال فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته.
كسرى دولة الفرس ودولة الروم دولتان عظيمتان في ذلك الوقت في زمن النبوة، يعني يسيطران على العالم مثل روسيا وأمريكا عندنا الآن في هذا الزمن، ومع ذلك خذلهم الله ومزقت بلادهم، والآن المسلمين عادوا إلى الله ورجعوا إلى الله، تمزق هاتان الدولتان. الآن روسيا مزقت الآن وفي الشيشان، والحمد لله انتصارات عظيمة، وأمريكا كذلك سوف تهزم إن شاء الله، ومن بداية ضعف هذا الحادث، هذا بداية انهيار هذا الحادث، هذا بداية انهيار في دليل على أنها تهزم، وأن المسلمين إذا نصروا الله نصرهم الله، وأنها مهما أوتيت من قوة فقوتها ليست شيء أمام الله. كم من فئة قليلة غير فئة كثيرة بإذن الله. المهم النصر والصدق، نصر الله والصدق مع الله، من يصدق الله يصدق، إن تنصر الله يصدق ويثبت أقدامك. نعم.
قال فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر، والأبيض والأحمر منصوبان على البدن. قوله ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر، والأبيض والأحمر منصبان على البدن. قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله تعالى بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم، وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي وكأنها زائدة، لأن عامة صفة السنة، والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة، ويجمع على سنين، كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتوالي. قوله وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل وإلى زماننا هذا، نسأل الله العفو والعافية.
نعم. وهذه الأشياء يكون بأسهم بينهم، هذه الأشياء التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطها، ولهذا في هذا الحديث حتى يهلك بعضهم بعضا، سأل النبي ربه ألا يهلكهم بسنة العام بجذب العام أو عدو يجتاحهم، هذا أعطيها، لكن حتى يكون بعضهم يهلك بعض الحروب والفتن فيما بينهم، كما قال سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. جاء في تفسير الآية النبي لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بالله أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بالله، قال أو يلبسكم، قال هذه أهون. وجاء أيضا في رواية النبي سأل أنه سأل ثلاثة فأعطي اثنتين ولم يعطى الثالثة، وهي أعطي ألا لا يعذبهم عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم, ومنع أو يلبسهم شيئا ويذكر بعضهم بأس بعض, دل على أن الحروب فيما بينهم باقية. نعم. نعم. عدو خارج وغير المسلمين فيستبيح بيضتهم, يعني يجتاحهم اجتياحا كاملا. نعم. حتى يستبيح بيضتهم يعني يجتاحهم اجتياحا كاملا. نعم.
السلام.
يمكن. نعم. لكن الاجتياح الكامل. نعم.
السلام. قوله فيستبيح بيضتهم
بحيث انه يذهب الإسلام, ما يذهب الإسلام, يبقى الإسلام باقي والحمد لله, ولكن يضعف بضعف قلة العدد, طائفة المنصورة تقل وتكثر. نعم.
قوله فيستبيح بيضتهم, قال الجوهري
في أوقات الفتن وأوقات الحروب يلتبس الأمر على كثير من الناس, وأهل البصيرة وهم قلة لا يخفى عليه. نعم.
قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته, وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها. وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا, والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية, أي أن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا الحديث. وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع, وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد, قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت. قوله ورواه البرقاني في صحيحه.
لأن الآن القضاء نوعان, قضاء مبرم وقضاء معلق, فقضاء مبرم لا يرد كما قال الله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. أما القضاء المعلق فهو معلق بأسباب, معلق بأسباب يكون له سبب, يعني يحصل هذا بسبب كذا, طول عمره بسبب صلة الرحم, قضاء أن يحصل له يموت بسبب كذا, بسبب حال كذا, فهو يكون معلق بأسباب, معلق بأسباب يحصل مع السبب, يوجد السبب. أما القضاء المرض هو المعلق بغير سبب, هذا لا يرد. وأما معلق بالسبب فإنه لا يقع حتى يقع السبب, لا بد من وقوع السبب, السبب قبله. نعم.
قوله وإن ربي, وقوله ورواه البرقاني في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب.
هو الحافظ الكبير,
هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي, ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا ولم نر في شيوخنا أثبت منه, عارفا بالفقه كثير التصانيف, صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان, وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان, عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله, أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغاربها, وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها, وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض, وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم, وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم, ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها, أو قال بأقطارها, حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين.
سيلحق.
قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال
قبائل ولا فئام
قبائل من
أمتي. نعم. طيب.
وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال ابن عيسى ظاهرين، ثم اتفق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينه يقم سبعين عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج. قيل يا رسول الله إيها هو؟ قال القتل القتل.
نعم الحروب القتل والفتن، ويسيما في آخر الزمان، تكثر الحروب والقتال قبيل خروج المهدي والدجال، في الحروب طاحنة كثيرة بين النصارى واليهود والمسلمين. والله أعلم أن الوقت قريب، زمن هذا ليس ببعيد، الحروب هذه حروب خروج المهدي ثم بعدها الدجال. نسأل الله السلامة والعافية من ذلة الفتن. تساعد.
وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقرب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله إيه هو؟ قال القتل القتل. أيها. نعم.
إيش؟ أيها؟ أيه؟ أيه هو؟ أيه هو؟ شو عندك؟
قال بالشكل أحسن عليك أيه هو؟
الهاء؟
نعم بالهاء.
ثم عندكم أيه هو؟
بالهاء.
أيه؟ أيه هو؟
قيل يا رسول الله أيه هو؟
استفهام استفهام كأن هذا السكن أيه هو؟ استفهام عليه تعليق
ما عليه
ايش؟ قيل يا رسول الله
قيل يا رسول الله ايه هو؟ قال القتل القتل. قوله وانما اخاف على امتي الائمه المضلين، اي الامراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم، كما قال تعالى وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري.
قف على وقول أخبار مثل
سمن. السلام عليكم. بعض الأسئلة عن طريق الشبكة. السلام عليكم. هذا السائل من الخرج، الأخ سلطان علي، يقول فضيلة الشيخ ما هو الدليل في التفريق بين الصورة الممتهنة وغير الممتهنة؟
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما في الستر قالت فجعلته وطعين نجس عليهم أو ممتهنين لما أهتك الستر. فأخذ العلماء من هذا أن الصورة الممتهنة لا بأس ببقائها إذا كانت توطى. فرق بين الإبقاء وبين التصوير، التصوير لا يجوز مطلقا، لكن إذا وجدت الصورة فإنه يجوز إبقاؤها إذا كانت ممتهنة توطى أو تتكى عليها ويجلس عليها. نعم.
هذا السائل يقول إذا كان كلا الأبوين كتابيين هل يتبعهما الولد؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبوه هو إذا نهى نصرا وبجسال، لا ما يبقى بهم إذا كان كلاهما يكون أسلم، لكن إذا بلغ يحاسب، وأما قبل ذلك فهو مولد على الفطرة، مولد على الفطرة، إذا لم يبلغ مرنا الصواب أنه إذا مات من أطفال المشركين في الجنة، إذا مات قبل البلوغ هذا هو الصواب، قال بعض العلماء يمتحن، أما إذا بلغ يكون مكلف. نعم.
الأخ منصور من الطائف يقول هل عذاب القبر فقط للذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أم لأناس غيرهم، وهل هو للمؤمنين والكفار جميعا أم هذا مخصوص للمؤمنين؟
عذاب القبر ليس خاصا بالمؤمنين، وإنما هو ليس خاصا بالكفار بل يكون للمؤمنين، مرنا في درس الأحد في سنة ابن ماجه تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر يعني أو إن أكثر عذاب القبر من البول يعني بالنسبة للمسلمين أكثر عذاب القبر من البول، أما غير المسلمين فإن أسباب عذاب القبر كثيرة، مرنا حديث ابن عباس الذي مر بقبر فقال أنهم معذبان ومعذبان في كبير، أما أحدهم فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، هذا من أسباب عذاب القبر، وله أسباب أخرى لم تذكر ليس خاصا بما ذكر، له أسباب في الحديث الآخر الغيبة أيضا كذلك من أسبابه، فله أسباب كثيرة، هو عام للمؤمن والكفار، لكن كفار أسباب كثيرة، والمؤمنون أكثر من أسبابه البول كما في الحديث، أكثر عذاب القبر من البول، عدم التنزه من البول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، قال رحمه الله قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم، كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل،
إن هؤلاء هم قدوة الناس، فالأمراء ينفذون ولهم أتباع، والعلماء كذلك، والعباد كذلك لهم منزلة عند الناس بكثرة عبادتهم، فهؤلاء الأئمة إذا ضلوا ضل الناس، إذا ظل الأمراء والعباد ظل الأمراء والعلماء ظل الناس، ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم.
وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا.
هذا دعوة للشرك صلى الله عليه وسلم، بعض هؤلاء المضلين هكذا يغلب الشرك ويشجع على الشرك، يقول إذا يعني يقول لأتباع الذين يعبدونه إذا مت فاتوا إلى قبري، ولا خير في رجل يحجبه ذراع من تراب، ذراع من تراب ما يمنعكم، نسأل الله العافية، أعوذ بالله، هذا من الضلال والعباد والعياذ بالله، من الضلال وأئمة السوء، هذا يدعو إلى الشرك والعياذ بالله، نسأل الله، يقر الشرك ويدعو له، أقر الشرك في حياته ويدعو إلى الشرك بعد الممات، أعوذ بالله، هذا من يصدق عليه من الطاغوت من الطواغيت، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله عليك.
يحكون ذلك عن معروف الترقي وليس بعجيب لأنه صوفي.
ما يقولها محمد فقي.
يكون ذلك عن معروف الكرقي وليس بعجيب لأنه صوفي.
يحكم بسرعة ما ظن يصل لها الحد معروف الكرقي. نعم.
وهذا هو الضلال.
أحتاج إلى كلمة يحكم ما يكفي. أنه ينسب إلى هذا الشيء، هذا أمر عظيم إلا بدليل بسند ثابت عنه. نعم
صلى الله عليه. وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم.
نعم الطواغيت دعا الناس إلى عبادة نفسه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه هو الطواغيت. نعم
ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين تعالى الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب
وأنه يجب إخلاص العبادة لله، ابتغاء الرزق والدعاء والسؤال لله، تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وسأل الله تيسير الأمور، كل هذا خاص بالله عز وجل، لا يسأل المخلوق الرزق ولا يسأل المخلوق النفع أو الضر ولا يسأل المخلوق تفريج الكربات وإجابة الدعوات. نعم.
ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم.
هذا ما يزعمه الصوفية، الصوفية يقول إن العابد أو الولي إذا وصل إلى حالة من المنزلة وتجاوز ما عليه العامة وألغى صفاته وجعلها صفات لله سقط عنه التكليف، ويدعي أن هذا هو العلم، ويستدل بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول اليقين أي العلم. فإذا علم أن ما قدر سيكون وألغى صفاته وجعل صفات الله سقط عنه التكليف عنده والعياذ بالله. أو أن بعض الأولياء يزعم أن بعض يدعى من دون الله وأنه ينفع ويضر، كل هذا كفر وضلال نعوذ بالله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من زعم أن أحد يسقط عنه التكليف وعقله معه فهو استتاب، فإن تاب إلا قتل كافرا نعوذ بالله. ما أحد يسقط عنه التكليف إلا إذا رفع العقل. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت، فلا يسقط التكليف عن العبد إلا إذا كان ما عنده عقل، في غيبوبة أو خرف يكون كبير السن أو صغير ما بلغ أو مجنون، هذا مرفوع عن القلب. وما عداه كذلك الحيض والنفساء ترفع عنهم الصلاة الخاصة، ما عدا ذلك فلا أحد يسقط عنه التكليف مهما بلغ المكان، بل كلما عظمت منزلته كلما فقويت عبادته وتعلقه بالله عز وجل ورغبته إليه. ولهذا أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة والرسالة، وصف الله بالعبودية في أشرف المنازل في أشرف المقامات، مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، مقام الإنزال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أشرف مقامات العبودية الخاصة والرسالة. فكيف يقال بعد هذا إن هناك أحد يسقط عنه التكليف أو أن أحد يستحق العبادة مع الله نعوذ بالله. نعم.
ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاثوا بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة.
هذا شركه الربوبية زيادة، يعني أعتقد أنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الكون مع الله، صار شركه في الربوبية، أعظم الشرك في العبادة، تجاوز شرك المشركين أهل مكة، مشركي أهل مكة وكفار قريش نعوذ بالله. لأن مشركي مكة لا يشرك في الربوبية ولا يسأل تأمر خلقهم ولا يقولون الله، وإنما شركهم في العبادة والألوهية نعم.
اسمع لي. وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم.
أعوذ بالله، كل هذا كفر وضلال. أعوذ بالله، هذا من دعوى علم الغيب، يعلم ما في ضمائر الناس. بعض يخاف، بعض المشركين يخاف من الولي أنه يعلم ما في نفسه، يعلم ما في ضميره. أعوذ بالله. وكذلك بعض يزعم أن الولي يأخذ من اللوح المحفوظ مباشرة، كل هذا كفر وضلال. أعوذ بالله.
نعم. أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين.
كذلك، لأن هذا وسيلة للشرك ودعوة للشرك، وجعله من شرار الناس كما قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. نعم.
سمعني. وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله، فما أكثر هذا في فما أكثر هذا الهذيان والكفر.
فما أكثر.
سمعني. فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله.
صلى الله السلام والعافية.
وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال. وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع، نظير ما في الحديث قبله من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال
من كما في الحديث علي النبي قال أربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير وأنا أرى. هذا الحديث
قال: وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
نعم. وهذا يدل على الكبائر، اللعن لا يكون على كبيرة، وأصل لعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. نعم.
وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
رد يعني فهو مردود، حديث في أمرنا هذا يعني في الدين. نعم.
وهذه أحاديث صحيحة، ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. وقد بيّن الله تعالى في هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى:
وهو هذا في الحاشية
في نسختين
سقط، يعني رأى أن هذا يعني النسخة هذه معتمد، كل ما اعتمد على مخطوطة أخرى ليس سقط فيها الحديث. نعم.
وهذه أحاديث صحيحة، ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ونظائرها في القرآن كثيرة. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر
حدير نعم
صحيح.
حدير بمهملات نعم
قال قال
الياء الحاء والدال والراء المثنات نعم
صحيح. قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي.
هذا واضح، جدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين وزلة العالم، هذه أمور عظيمة تهنئ الإسلام. زلة العالم يزل بها أمم، وجدال المنافق والكتاب كذلك، يجادل يلبس، وحكم الأئمة المضلين يغيرون الحق فيحكموا بالباطل. نعم.
وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. وفيه: واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك عنه، أو ولا يثنينك عنه،
ولا يثنينك،
ولا يثنينك عنه، فإنه لعله يراجع الحق. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. قوله: وإذا
تكلم عليه تخريجه،
قال أبو داود في السنن، وأخرجه الفريابي في صفة المنافق والآجري في الشريعة.
بس ما حكم عليه، ما ذكر السند.
يزيد بن عميرة قال: كان معاذ.
بس
فقط
يزيد
قال
يزيد بن عميرة ايش تكلم؟
قال عميرة أحسن عليك، حاشا قبلها
ضبطه،
قال: ثقة من الثانية نزل الكوفة.
ضبطه في فتح العين،
فتح العين
عميرة. شوف يا زيد ضبط عميرة
بالشكل بس.
ها عمير بدون هاء عندك تاء.
قال في نسخة أحسن عليك: عمير تحرير، وهو الحمصي الزبيدي، ثقة من الثانية.
أبو داود.
نعم
نعم
أبو داود وغيره.
ها وين عندك؟ أقرأ عندك السند من هو؟ ها نعم هذا برقي. نعم فقه. نعم
يزيد بن عميرة بالفتح،
ايه
الزبيدي بالضم، عن أبي بكر وعمر وعنه شهر بن حوشب وأبو إدريس، والتقه العجلي وابن سعد، وكان حيا سنة 32 و200، يحدث بالرملة.
يزيد عن من هو؟ يزيد بن عميرة عن من؟ عن معاذ. قال عن معاذ،
قال عن أبي بكر وعمر،
ولا ذكر عن معاذ. عميرة ما في بالتاء، ما ذكر عمير أو عمير. عميرة ولا عمرو؟
يزيد بن عطاء ثم يزيد بن عمرو ثم يزيد بن عميرة بالفتح.
بس
صلى الله عليك يا عون المعبود. قال أن يزيد بن عميرة بفتح العين وكسر الميم.
وش سنده؟ سنده عندك؟
إن شاء الله.
ها؟ نعم لا بالتاء. نعم
أصلاني. قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم
يرق. الحديث يزيد بن عميرة بفضل الحديث مثل الحديث.
وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون.
هذا من كلام معاذ رضي الله عنه. نعم الله حكم القسط عدل. هلك المرتابون الشاكون. نعم.
وفيه: واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله إن كان الحق إن أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال: قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك عنه، فإنه لعله يراجع الحق. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره.
نعم كلام معاذ. نعم.
قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ولحوقهم بأهل الشرك.
صلى الله عليه وسلم المقطوع الردة يلحق من أمتي بالمشركين ويكون معهم فيكون مشركين نعوذ بالله. وهذا فيه دليل على أن الشرك يقع في هذه الأمة وفي رد على ما قال إن هذه الأمة مطهرة وأنها معصومة من الشرك. هذا باطل. إنما الأمة معصومة في مجموعها ما تطبق على الشرك كما في الحديث إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذا. أما الشرك موجود في هذه الأمة حتى تعبد في آم من أمة الأوثان لا تقوم الساعة تعبد في آم من أمة الأوثان. في الحديث لا يذهب الليالي لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلص وصنم يبعث في الجاهلية. هذه كلها تدل على أن الشرك واقع موجود في هذه الأمة. نعم. بلى كما جاء في البخاري مرة في درس البخاري أن لما سأل حذيفة أن عمر لما سأل حذيفة على الفتن وقال على الفتن التموج كموج البحر قال إن بينك وبينها بابا يا عمر ليس عليك منها بأس. فقال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال يكسر. فقال إن ذلك أحرى ألا يغلق. لو كان يفتح يمكن يغلق لكن إذا كسر ما في حيلة. فسئل هل يعلم ذلك؟ قال نعم. قال وسئل حذيفة قال الباب عمر. فهو أول فتن لكن كان يعني أولها قتل عمر لكن بعد ذلك فتح باب الفتن إنما حصل بقتل عثمان. كثر القتل بعد ذلك حصل كثير من الصحابة. نعم
لكن السيف أصلا ذلك اللي هو تقاتل بالمسلمين
نعم إنما حصل بقتل عثمان حصل بعده مباشرة وإن كان أول فتن قتل عمر لكن بعد قتل عثمان حصل القتال نعم.
أحسن عليك. قوله حتى تعبد فئام من أمة الأوثان والفئام مهموز الجماعات الكثيرة قاله أبو السعدات. وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وهذا هو شاهد الترجمة ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. وفي معنى هذا الحديث ما في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا. وكذلك حكم وكذلك
لأن ثقيف طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها أن يبقي اللات بعد أن أسلموا قالوا أن النساء والصبيان يتعلقون باللات لو تركت ثلاث سنوات فأبى وطلبوا سنة فأبى وطلبوا شهر فأبى فأبى أن يتركها شيئا مسمنا من الزمن ولا ساعة ولا لحظة. دل على موضع الشرك متعبدة المشركين والأوثان ما تبقى بعد القدرة عليه ولا لحظة تزال. نعم.
الشيخ حمود رحمه الله أحمد تويجري في حيث جماعة أن الخلصة عبد على وقت الشيخ حمد وهاب.
أي نعم ذكرنا هذا قبل هذا هدم على زمن الشيخ محمد الوهاب أمر بهدم وهدم ويمكن يعود أيضا مرة ثالثة ليس ببعيد الآن. هذا نعم الآن عنده يقول عنده في جبل حوله شبكة وحوله ما مكان أنا ما رأيته لكن قال إنه جعل يعني عليه شيء يعني تكون بعيدة عن الناس أو لا يأتوا إليه. المقصود أنه أنه عبد وخدم ثم ويحتمل أنه يعود مرة ثالثة أيضا في آخر الزمن. نعم. نعم.
من أصل على
وقت المدعي المعروف في زمن الشيخ محمد بن الوهاب يمكن كان كان بقيه له بقيه نعم وانه في ذكره
في اتحاد
الجماعه نعم اذا وقع عليهم السلام يرفع الى بسبب قتل عثمان بسبب الظلم صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للشرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات، وأعظم شركا عندها وبها، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القدة بالغدة، وغلب الشرك على أكثر النفوس بظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة.
إذا غلبت الجهل على النفوس وخفي العلم جاءت البدع والمعاصي والشرك، هذا السبب خفاء العلم وغلبة الجهل. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويكثر النساء ويظهر الجهل ويقل النساء ويكثر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون الخمسين امرأة قيم واحد. في آخر الزمان يكثر الجهل ويقل العلم. الآن الجهل كثير، وإن كان كل واحد يقرأ ويكتب فشل قلب الرجال والنساء، لكن الجهل كثير. ما كل من يقرأ، بعض الناس يظن كل من يقرأ ويكتب هذا يكون طالب علم، لا، يقرأون ويكتبون وهم جهال من الصحفيين وغيرهم. كل الآن يكتب في الصحافة وليس جهال ولا ما أكثر من الجهل في هذا الزمن. ولا يقيس الإنسان مثلا في مكان واحد أو في مثلا في نجد أو في وسط الجزيرة أو كذا، لكن إذا قست الآن العالم ككل الآن تجد الجهل جهل منتشر. كثير من الناس الآن يلتبس عليهم ما يعرف التوحيد من الشرك، وتجد الآن الأسئلة أيضا كذلك تجد الأسئلة التي تأتي تدل على أن هناك جهل كثير. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام وشدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
كلام القيم هذا
نعم. قال ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، انتهى ملخصا.
نعم كما قال لا تزال طائفة من العقيم الصورة لا يضره من خذلهم الخكام حتى في آخر الحديث هذا. نعم
حسن عليك. قلت فإن كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع.
نعم وهذا في القرن السابع في زمانه، ولكن الآن في القرن الخامس عشر كل ما تأخر الزمن كل ما ازداد الأمر شدة، كما قال أنس رضي الله عنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربه سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح. نعم
أحسن عليكم.
سبحان الله كالعيسى في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول.
لما ناقشناهم سألناهم قالوا إن كان أباء معلم
صلى الله عليه وسلم يحمل كتاب التوحيد لكن ما يعرفوا ما فيه ما قرأوه. وينبغي أن يفهموا وبين لهم ما في هذا الكتاب قبل أن يعطوا، يعني يبين لهم يدرسون، ما يكفي إعطائهم كتاب التوحيد، يدرسون وبينوا ويقرؤونه ويتفهمونه حتى يعرفوا ما فيه. نعم.
بسم الله. قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي رحمه الله وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب انتهى. وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض
حديث ثوبان وحديث الباب. نعم.
قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن
من قال
أحسن قال القاضي عياض
عددنا
عد
عد نعم
عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي من الأرض، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني
سألت ربي وإني أعطيتك لأمتك
وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأمة المضلين، وإذا وقع السيف على أمتي فلا يرفع حتى
يوم وقع عليهم السيف
وإذا وقع عليهم السيف فلا يرفع حتى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق من أمتي حي من المشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فهذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله الرد على من قال إن هذه الأمة معصومة من الشرك وأنها مطهرة وأنه لا يقع فيها شرك، بل هي معصومة. وقد يستدلون بحديث إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكن رضي بالتحريش بينكم. وهذا الحديث أجاب عنه علماء بأجوبة، منها أن المراد أن الشيطان يئس أن يعبده الصحابة اللفظ الأخر المصلون في جزيرة العرب الذين ثبت الإيمان في قلوبهم لأنهم خبروا الشرك وعرفوا وذاقوا مرارته فلا يقعون في الشرك، لأن الله تعالى عصم وثبتهم بخلاف الأعراب الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم. والجواب الثاني عن هذا الحديث أن المعنى أن الشيطان يئس أن يطبق الناس على الشرك، يئس أن يطبقوا جميعا على الشرك، ولكن قد يقع الشرك من بعضهم. والجواب الثالث أن الشيطان يئس لما رأى ظهور الإسلام وانتشاره وعلوه، يئس وظن أنه لا يحصل الشرك وهو ليس معصوم في يأسه، كما أنه ليس معصوم في رجعه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أيأس، بل هو الذي يئس لما رأى ظهور الإسلام وظن أنه لا يقع الشرك لكن وقع، فليس معصوما في يأسه ولا كما أنه ليس معصوما في رجعه. فبعض عباد الأصنام والأوثان الذين يعبدون القبور يقولون إن هذا ليس بشرك، ويقولون هذه الأمة مطهرة معصومة ليس فيها لا يقع فيها شرك، ويقولون إن دعاءهم لغير الله ودعاء الصالحين والالتجاء إليهم والاستغاثة بهم ليس بشرك، وإنما تشفع شفاعة ومحبة للصالحين. ويقولون إن ومنها عن الشرك وعبادة الصالحين ودعائهم والذبح لهم والنذر، قالوا هذا لا يحب الصالحين وتنقص الصالحين، الذي ينهى عن الشرك يقول هذا لا يحب الصالحين، ويتنقص الصالحين وحطهم عن مراتبهم العالية. فالمؤلف رحمه الله يبين لهم, أراد أن يبين في هذا الباب أن الشرك واقع في هذه الأمة, ولهذا استدل بحديث ثوبان وفيه لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. قد ثبت في حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى, وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة, هو صنم, صنم لدوس هدم ثم أعيد فعاد مرة ثانية, وهدم في زمن الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله, ولا يستبعد أن يعود مرة ثالثة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وقول الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذا فيه التعجب من حالهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود والنصارى, فضلوا الشرك وما عليه أهل الجاهلية على دين الإسلام وعلى التوحيد. لما سألهم كفار قريش حيي بن أخطب وكعب بن أشرف لما قدموا مكة سألهم كفار قريش وقالوا أنتم أهل العلم وأهل الكتاب فما حالنا وما حال محمد فأينا أهدى سبيلا؟ قالوا ما أنتم؟ قالوا نحن نكرم الضيف وننحر الكومة وننصر المظلوم, ومحمد صنبور تبعه سراق الحجيج من مزيلة وضرار. فقال الكافران الملعونان أنتم خير وأحسن من محمد. فأنزل الله هذه الآية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وهم من الأمة هؤلاء اليهود, ومع ذلك وقع منهم الشرك. ففي الرد على من قال أنه لا يقع في هذه الأمة الشرك, وقال سبحانه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. قال قل هل أنبئكم, خطاب اليهود والنصارى, قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عن الجزاء, يعني هل أخبركم بشر جزاء مما تظنون بنا أنتم المتصفون بهذه الصفات, هل أنبئكم بشر مما تظنون بنا بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منه الغردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه أوصاف اليهود, إن أنتم شر مما تظنون بنا, هل أنبئكم بشر جزاء, بشر هل أنبئكم بشر جزاء مثوبة عن الجزاء, جزاء في الآخرة وعقوبة في الآخرة مما تظنون بنا, من يتصف بهذه الصفات وهم أنتم أيها اليهود. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير أولئك شر مكانا, فهم أشر مما تظنون بنا, أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. وهؤلاء الأوصاف هذه أوصاف الكفرة دل على أن الشرك واقع في هذه الأمة. قال عليه وقال سبحانه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه في سورة في قصة أصحاب الكهف في الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم, لما ماتوا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا, واتخاذ المساجد وسيلة للشرك وسيلة لعبادتها. وهذا الذي فعله ليس الذي فعله ليس بحجة, وإنما بيان أن ما فعلوه مخالف للشرع وأنه وسيلة للشرك, فدل على أن الشرك واقع في هذه الأمة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم, حذو القلة بالقلة, لا تتبعوا سنن يعني الطرق من كان قبلكم, حذو القلة بالقلة, قلة ريشة السهم, يعني كما تشبه ريشة السهم ريشة الأخرى فأنتم تعملون كما تعمل الأمم السابقة. قالوا يا رسول الله من هم؟ اليهود والنصارى. قال فمن, يعني فمن الناس إلا أولئك, أخرجاه، دل على أن هذه الأمة تتبع الأمم السابقة وأن الشرك واقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة، فدل على وفيه الرد على من قال أن هذه الأمة مطهرة معصومة من الشرك. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإنه سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. هذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله زوى له الأرض وكشف له وجمعت زويت له وكشف له عنه كأنه ينظر إليها، وأنه رأى مشارقها ومغاربها كأنها في كف. هذه من آيات العظيمة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته. وإنه سبل وملك أمتي ما زوي لي منها. هذا من دلائل نبوته وأنه رسول الله حقا، وفيه بشارة انتشار الإسلام وفتح فارس والروم، وقد وقع حين فتحت فارس والروم في زمن الخلفاء الراشدين خليفة عثمان عمر رضي الله عنه، ثم توسعت الفتوح. وأعطيته كنزين الأحمر والأبيض، كنزين الذهب والفضة، الأحمر والفضة، كنز الأحمر الذهب كنز قيصر روم، والأبيض الفضة، لأن الغالب وهو كنز كسرى، الغالب عند الكياسرة والفرس الجواهر والفضة، والغالب عند القياصرة الذهب. وقد فتحت فارس والروم وأتي بكنوزهما وأنفقت في سبيل الله، كما قال عيسى: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. أتي بيده كنوز كسرى وقيصر لعمر رضي الله عنه، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإن ربي أعطاني ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا القضاء المبرد المبرم الذي لم يعلق نافع لا يرد، فالقضاء قضاءان، قضاء مبرم غير معلق بشيء، وهنا قضاء معلق. قد يعلق القدر مثلا بالدعاء، يعلق مثلا طول العمر بصلة الرحم وهكذا، هناك قضاء مبرم لم يعلق بشيء. قال: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم بأقطارها حتى يكون بعضهم يملك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا فيه بشارة بأن الله تعالى لا يهلك هذه الأمة كالعامة، هلاك يجتاحهم كما حصل للأمم السابقة، فإن الله أهلك قوم نوح بالطوفان والغرق، وأهلك قوم هود بالريح، وقوم صالح بالصيحة، وأغرق فرعون وقومه. أما هذه الأمة فإن الله تعالى لا يهلكها إهلاكا عاما بسنة عامة بجدب عام، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني اجتاحهم اجتياحا كاملا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني سلط بعضهم على بعض بالقتال، قتال هذا هو الباقي، كما قال سبحانه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي اثنتان ومنع الثالثة، أعطي ألا يهلكهم عذاب من فوقهم ومن تحتهم، ومنع أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض، يعني القتال، وهذا حاصل هو الحاصل هذا. رواه البرقاني وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وهم العلماء والأمراء، فإذا ضلوا ضل الناس، لأنهم هم قدوة الناس، هم الذين يقودوا الناس، فإذا فسد العلماء وفسد الأمراء فسد الناس. ولهذا قال النبي: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المظلمين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا هو الواقع، كما حصل في قتل عمر ثم قتل عثمان، استمر القتل ظلما، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعود فئام من أمة الأوثان. هذا هو الشاهد الحقيقي في دليل على أن الشرك واقع في هذا، والرد على من قال أنه لا يقع حتى تلحق حي من أمتي، حتى يلحق حي من أمتي قبائل، يلحق قبائل المشركين وحتى تعبد فئام، والفئام هم الجماعات الكثيرة، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي. هذا وقع، من يدعي النبوة ثلاثون، يعني من له شوكة، له شوكة ونفوذ. أما من لم يكن له شوكة ولا نفوذ، أو كان يدعي النبوة لمرض في عقله أو لخلل في رأسه، هذا كثير. لكن المراد كذابون ثلاثون لهم شوكة، يكون لهم أتباع، بخلاف الذي ليس له شوكة، بخلاف الذي قاله عن جنون وعن هوس، هذا كثير، هؤلاء كثير. لكن المراد كذابون ثلاثون يكون لهم شوكة ويكون لهم أتباع. قد ظهر الأسد العنسي في اليمن، دعا النبوة وقتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى النبوة مسيلمة الكذاب لبني حنيفة هنا في نجد وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتله الصحابة، قتله الصديق، قتل في زمن الصديق، وطلحت الأسد ادعى النبوة ثم تاب وأسلم، وسجاحة التميمية كذلك امرأة ادعت النبوة، ثم المختار بن أبي عبيد الثقفي بعد ذلك ادعى النبوة، وهم كثيرون. ولا تقوم الساعة ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه بشارة بأن هذه الأمة لا ينزع منها الخير، بل تبقى طائفة على الحق حتى يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة لتقل أرواح المؤمنين والمؤمنات. استدل به بعضهم على أن الإجماع حجة، لأنه لا بد أن يكون فيهم الطائفة المنصورة، وعلى أن الاجتهاد لا ينقطع. نعم. نعم تكلمنا عليه. نعم. حقيقية. الله تعالى قدر هذا وهذا. قدر أن يطول عمره بصلة الرحم، وقدر أن هذا يقصر عمره بقطيعة الرحم، مكتوب السبب والمسبب. نعم. ها؟ سمى إيش؟ شيها؟ لا، ما تهلك الأمة كلها، يعني مجاعات في جهات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
ما أعرف، لكن صح المقصود أن الله كتب هذا، كتب أنه طول عمره بصلة رحمه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، بقول الخليل عليه الصلاة والسلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، مع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقوله: أتعبدون ما تنحتون. فبذلك يعلم
أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها.
نعم الوثن عام كل ما عبد من دون الله، والصنم ما عبد على صورة، ما كان على صورة يسمى صنم، وما كان على غير صورة يسمى وثن. فالوثن عام يشمل ما كان على صورة وعلى غير صورة، والصنم خاص بما عبد على صورة. نعم وكل منه يسمى وثن. نعم
فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، روى ابن أبي حاتم عن أكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد، فقالوا ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوم ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات ونسقي الحجيج
ونفك
العنات
العنات
أو العنات
كذا يعني العاني الأسير، والعنات جمع عاني وهو الأسير، والكوم سمينة من الإبل، نعم ناقة السمينة. نعم
ونفك العنات ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وكذا قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك الجبت الشيطان، زاد ابن عباس بالحبشية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حيي بن أخطب، وعن الشعبي الجبت الكاهن. وعن
الجبت عام، نعم عام يشمل الشيطان والكاهن والساحر. نعم.
وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. قال الجوهري الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك.
نعم كلها عام لكن لا تفسر لها ببعضها. نعم
اسمعني. قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل هل قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
داود إذا اعتقد بقلبه نعم، وكذلك إذا عرف أصحابه أبغضهم وأنكرهم وابتعد عنهم فإنه يسلم، أما إذا وافقهم يكون مثلهم. نعم
أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله
يوم شر جزاء.
أحسن عليكم. قال يقول نبيه يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله المفسرة بقوله من لعنه الله أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد إن ابن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. ورواه مسلم.
المعنى أن القردة والخنازير الموجودة أمتان من الأمة، خنازير أمة والقردة أمة والكلاب أمة، وليست الممسوخة اللي مسخهم الله من بني إسرائيل لا يعيشون كما جاء في الحديث ما يعيش أكثر من 3 أيام، الممسوح ولا ينسف ولا يعقل, المنسول لا ينسف. القردة الخنازير ليست نسلا للخنازير والقردة الذين مسخوا كما جاء الحديث, وإنما قردة وخنازير مكان من الأمم. والقردة الخنازير الذين مسخهم الله مات بعد ثلاثة أيام لم ينسف. نعم
أحسن عليكم. ليكون الأصح أن يقال إخوان القردة بدل أبناء القردة والخنازير.
إيه أبناء ما أبناء. نعم نعم جاء في الحديث أنه في حديث في أخذ مسخ وقذف وخسف صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن عليك. قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك, يعني قولهم لن نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار, وقوله: مثوبة ثوابا وجزاء, نصب على التفسير: عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت, والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت, فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود وعبد الطاغوت, وقرأ حمزة وعبد الطاغوت
وعبد الطاغوت جاء نقول الخنازير وعبد الطاغوت.
قال وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء. وعبد الطاغوت
عبد
وعب نعم
وإيش إيش بضم إيش في عدة قراءات.
نعم
في بضم
الباء وجر التاء عبد وعبد
بضم إيش
بضم الباء وجر التاء
وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت نعم
وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء أراد العبد, وهما لغتان: عبد بجزم الباء وعبد بضمها.
لغتان عبد وعبد. نعم
مثل سبع وسبع.
سبع وسبع عبد وعبد. نعم
وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت.
إيش تفسير من؟
وقال وفي تفسير الطبرسي
كذا
قال في الحاشية الطبري في نسخة
الطبري
التحريف
الطبري.
قال وهو أبو يعلى الفضل بن الحسن الطبرسي لغوي مفسر شيعي محترق.
كيف؟
روضات الجنة. قال أحسن لك في نسخة الطبري ثم قال تحريف وهو أبو يعلى الفضل بن الحسن الطبرسي.
يعني الطبرسي غير الطبري. الطبري معروف الإمام الطبرسي من نسبة إلى طبرستان. عندكم كذا في
المكتب؟ نعم
نعم نعم
أحسن الله. قال وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء, والباقون وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت
وعبد الطاغوت. نعم
وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح
عبد جمع عابد. نعم
بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قال وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه, جعل كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت ومع
يحمله على إيش؟
قال أحسن عليك أنه يحمله على ما عمل فيه جعل كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت. ومعنى جعل خلق كقوله وجعل الظلمات والنور. وليس عبد لفظ جمع لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء, ولكنه واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع كما في قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة، نحو يقضى ودنس، وكأن تقديره أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة، وهو قوله لعنه الله، وأفرد الضمير في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير من، كما أن فاعل
إيش أفرد أحسن عليك.
قال وأفرد الضمير في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير من، كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد. وقال أحمد بن يحيى عبد جمع عابد، كبازل وبزل وشارف وشرف، وكذلك عبد جمع عابد أو عبد جمع عابد، ومثله عباد ومثله عباد وعباد.
عبد الطاغوت وعباد وعباد، عبد عبد وعباد وعباد الجمع، نعم.
قال ومثله عباد وعباد انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله وعبد الطاغوت الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه الله وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال وفي نسخة ومن عبد الطاغوت. قال والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله، اسم الله تعالى مظهرا ومضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه من، لأن ولم يعد سبحانه من لأنه جعل
ولم يعد
ولم يعد سبحانه. قال ولم يعد سبحانه من لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا، وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفضل أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي بركة الله عنه
بركة سم ترمذي
سم أحسن الله عليكم.
نعم.
هذا سائل الأخ يوسف من فرنسا، له بعض الأسئلة. يقول أحسن الله عليكم ما هي أقصى مدة للصلاة على الميت، وهل تجوز صلاة الميت في المقبرة؟
أقصى مدة شهر إلى شهر من دفن، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الميت إلى شهر من دفن، هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على الميت في المقبرة لا بأس، صلى عليه إذا لم يصلي ثلاثة صلى عليه في المقبرة قبل الدفن وبعده، وإنما الممنوع صلاة المقبرة الصلاة التي لها ركوع وسجود، لأن صلاة الميت صلاة لا ركوع لها ولا سجود لها، والمقصود منها الدعاء. أما الصلاة التي لها ركوع وسجود لا يجوز في المقبرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور المساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
نعم أحسن الله عليكم. يقول وهل من السنة الدعاء الجماعي في داخل المقبرة؟
لا، كله يدعو وحده، كله يدعو وحده، يدعو له بعد الدفن اللهم اغفر له اللهم ثبته وثبت، كل واحد يدعو وحده. نعم
أحسن الله عليكم. سؤال أخير يقول هل يجوز تناول الخل الذي فيه نسبة 6% من الكحول، وهل يستخدم الكحول على الجروح؟
على الجروح لا بأس تعقيم الجروح، أما إذا كان الخل فيه نسبة لا ينبغي استعمال، ولا سيما إذا كانت مثل هذه الأطياب التي فيها نسبة كبيرة يسمى أطيب لا ينبغي الإنسان يتطيب بها، وليس الطيب في الحقيقة، الطيب ما هو دهن العود وورد وما أشبه هذا، كم هذه الكحول وما فيها كحول يسمونها الأطيب ليست الطيب في الحقيقة، وإنما هي هذه تستعمل في تعقيم الجروح وما أشبه. إذا كان فيها نسبة كبيرة فلا ينبغي الإنسان أن يتطيب بها ويتضمخ بها، لأن جمهور العلماء يرون أنها أن مسكن نجس، لأنها مسكن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
نعم، اليهود الثاني أهم اليهود والنصارى بالرفع التغيير، ويجوز الفتح اليهود والنصارى يعني تعني اليهود والنصارى على تقدير تعني اليهود والنصارى بالفتح على تقدير تعني اليهود والنصارى، أو بالضم اليهود والنصارى أي أهم اليهود والنصارى، يجوز فيها الفتح والضم اليهود والنصارى أو اليهود والنصارى. نعم.
صنعني. قال: وهذا سياق مسلم، قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى. أحسن عليكم. قال المحقق: الحديث بهذا اللفظ لم يرد في الصحيحين، ورجعت إليه ووجد في مسند أحمد عبارة القدة بالقدة، كل ما فيها شبرا بشبر وذراعا بذراع،
يعني زيادة حذو القدة بالقدة ليست في الصحيحين،
ليست في الصحيحين،
في الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع، المعنى واحد متقارب. نعم. المعنى أنهم يماثلونهم في كل ما فعلوا، كما تماثل الشبر الشبر، وكما تماثل الذراع الذراع، وكما تماثل قذة السهم القذة الأخرى. نعم.
جاء في مسند أحمد: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة.
وهذا في علم من علم النبوة، وأنه لا بد أن يقع هذا، ويفيد التحذير أيضا، تحذير من مشابهة اليهود والنصارى في أعمالهم وأعيادهم وأفعالهم وطرائقهم. نعم.
قوله: حذو القذة بالقذة، بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذاذ، وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه، وتشبهوهم في ذلك كما تشبه وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وبهذا تظهر مناسبة الآية للترجمة: وقد وقع كما أخبر، وهو علم من أعلام النبوة.
نعم. الترجمة: فهو جاند بعض الذين يعبد الأوثان، فإذا كان في الأمم السابقة من يعبد الأوثان فلا بد أن يوجد في هذه الأمم من يعبد الأوثان، هذا هو مناسبة الترجمة، لأن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تسلك مسالك الأمم قبلها، وليس المراد الجميع، المراد أنه يوجد هذا الشيء، وإلا فالأمة معصومة من أن تطبق على الشرك. والنبي لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذله ولا من خذله حتى يأتي أمر الله، هذه بشارة. نعم.
قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى. قلت: فما أكثر الفريقين؟ لكن برحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما في حديث ثوبان الآتي قريبا. قوله: قالوا يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف،
أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم؟ ويجوز النص بفعل محذوف تقديره تعني. قوله قال فمن استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. قوله عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، صحبه ولازمه ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة 54. قوله زوى لي الأرض، قالت تور بشتي زويت، زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها حتى طلع عليها اطلاعه على القريب. وحاصله أنه طواله الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره.
الله أكبر، ما هذا من قدرة الله العظيمة، من دلائل قدرة الله العظيمة التي لا يعجز بشيء، ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم زوالها الأرض كان في كف، كان مرآة أمامه ينظر إليها وما شرقها ومغاربها. نعم ليس.
نعم. قال الطيبي
قال الطيبي
أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال،
وجد مخبر أحسن عليك، يعني في الواقع وقع.
قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر، وكثير من بلاد الهند والسند والضغط ولم يتسع أحسن عليك، وكثير من بلاد الهند والسند والصغد
صوت.
نعم قال بلاد واسعة فيما وراء النهر عاصمتها سمرقند تحت الاحتلال الروسي، معجم البلدان. قال ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه الصلاة والسلام أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه.
ولم يتسع من جهة الشمال،
ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه الصلاة والسلام أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه.
ولا أخبر
أحسن عليكم، ولا بشكل حق ضمه
يعني، ولا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم،
ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول،
زوى وزوي. نعم.
قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله.
سيقة أموال الملوك، ملوك أموالهم التي في قصورهم سيقته رضي الله عنه. عمر الخليفة الذي ينام في المسجد مرقع الثياب وحده، سيقة إليه كنز كسرى وقيصر، هكذا رسول الله، هكذا نصر الله لأوليائه وحزبه وجنده. ليس المسألة بالمظاهر، لما تواضعوا لله رفعهم الله. نعم.
قال فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته.
كسرى دولة الفرس ودولة الروم دولتان عظيمتان في ذلك الوقت في زمن النبوة، يعني يسيطران على العالم مثل روسيا وأمريكا عندنا الآن في هذا الزمن، ومع ذلك خذلهم الله ومزقت بلادهم، والآن المسلمين إذا عادوا إلى الله ورجعوا إلى الله تمزق هاتان الدولتان. الآن روسيا مزقت الآن، والشيشان والحمد لله انتصارات عظيمة، وأمريكا كذلك سوف تهزم إن شاء الله، ومن بداية ضعف هذا الحادث هذا بداية انهيار هذا الحادث هذا بداية انهيار، في دليل على أنها تهزم، وأن المسلمين إذا نصروا الله نصرهم الله، وأنها مهما أوتيت من قوة فقوتها ليست شيء أمام الله، كم من فئة قليلة غير فئة كثيرة بإذن الله. المهم النصر والصدق، نصر الله والصدق مع الله، من يصدق الله يصدق، إن تنصر الله يصدق ويثبت أقدامك. نعم.
قال فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر، والأبيض والأحمر منصوبان على البدن. قوله ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر، والأبيض والأحمر منصبان على البدن. قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله تعالى بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم، وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي وكأنها زائدة، لأن عامة صفة السنة، والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة، ويجمع على سنين، كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتوالي. قوله وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل وإلى زماننا هذا، نسأل الله العفو والعافية.
نعم. وهذه الأشياء يكون بأسهم بينهم، هذه الأشياء التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطها، ولهذا في هذا الحديث حتى يهلك بعضهم بعضا، سأل النبي ربه ألا يهلكهم بسنة العام بجذب العام أو عدو يجتاحهم، هذا أعطيها، لكن حتى يكون بعضهم يهلك بعض الحروب والفتن فيما بينهم، كما قال سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. جاء في تفسير الآية النبي لما نزلت هذه الآية قل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بالله أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بالله، قال ويلبسكم، قال هذه أهون. وجاء أيضا في رواية النبي سأل أنه سأل ثلاثة فأعطي اثنتين ولم يعطى الثالثة، وهي يعطي ألا لا يعذبهم عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم، ومنع أو يلبسهم شيئا ويذكر بعضهم ما سبق، دل على أن الحروب فيما بينهم باقية. نعم. نعم. عدو خالد غير المسلمين فيستبيح بيضتهم، يعني يجتاحهم اجتياحا كاملا. نعم. حتى يجتاح يستبيح بيضتهم يعني يجتاحهم اجتياحا كاملا. نعم. يمكن. نعم. لكن الاجتياح الكامل. نعم.
قوله فيستبيح بيضتهم
بحيث انه يذهب الاسلام، ما يذهب الاسلام، يبقى الاسلام باقي والحمد لله، ولكن يضعف بضعف في قله العدد، طائفه المنصوره تقل وتكثر. نعم.
قوله فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري
في اوقات الفتن واوقات الحروب يلتبس الامر على كثير من الناس، وأهل البصيرة وهم قلة لا يخفى عليه. نعم.
قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها. وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية، أي أن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا الحديث. وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت. قوله ورواه البرقاني في صحيحه،
لأن القضاء نوعان، قضاء مبرم وقضاء معلق، فقضاء مبرم لا يرد كما قال الله خير وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. أما القضاء المعلق فهو معلق بأسباب، معلق بأسباب يكون له سبب، يعني يحصل هذا بسبب كذا، طول عمره بسبب صلة الرحم، قضاء أن يحصل له يموت بسبب كذا، بسبب حال كذا، فهو يكون معلق بأسباب، معلق بأسباب يحصل مع السبب، يوجد السبب. أما القضاء المرفوع هو المعلق بغير سبب، هذا لا يرد. وأما معلق بالسبب فإنه لا يقع حتى يقع السبب، لا بد من وقوع السبب، السبب قبله. نعم.
قوله وإن ربي، وقوله ورواه البرقاني في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب.
هو الحافظ الكبير،
هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا، ولم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسري بعضا. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال
قبائل ولا فئام
قبائل من
نعم. طيب.
وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال ابن عيسى ظاهرين، ثم اتفق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينه يقم سبعين عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج. قيل يا رسول الله إيها هو؟ قال القتل القتل.
نعم الحرج القتل والفتن، ويسيما في آخر الزمان، آخر الزمان تكثر الحروب والقتال قبيل خروج المهدي والدجال، في الحروب طاحنة كثيرة بين النصارى واليهود والمسلمين. والله أعلم أن الوقت قريب، في زمن هذا ليس ببعيد، الحروب هذه بحروب خروج المهدي ثم بعدها الدجال. نسأل الله السلامة والعافية من مضلة الفتن. يساعد.
وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقرب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله إيه هو؟ قال القتل القتل. أو أيها. نعم.
إيش أيها؟ أيه أيه هو أيه هو شلون ذي؟
قال بالشكل أحسن لك أيه هو
الهاء.
نعم بالهاء.
ثم عندكم أيه هو
بالهاء.
أيه أيه هو
أيه. قيل يا رسول الله أيه هو
استفهام استفهام كان هذا السكن أيه هو استفهام. عليه تعليق
ما عليه.
إيش قيل يا رسول الله؟
قيل يا رسول الله أيه هو؟ قال القتل القتل. قوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم، كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري.
قف على وقوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين.
السلام عليكم. بعض الأسئلة عن طريق الشبكة. السلام عليكم. هذا السائل من الخرج، الأخ سلطان علي، يقول فضيلة الشيخ ما هو الدليل في التفريق بين الصورة الممتهنة وغير الممتهنة؟
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما في الستر قالت فجعلته وطعين نجس عليهم أو امتهنين لما أهتك الستر. فأخذ العلماء من هذا أن الصورة الممتهنة لا بأس ببقائها إذا كانت توطى. فرق بين الإبقاء وبين التصوير، التصوير لا يجوز مطلقا، لكن إذا وجدت الصورة فإنه يجوز إبقاؤها إذا كانت ممتهنة توطى وتتكى عليها ويجلس عليها.
نعم. هذا السائل يقول إذا كان كلا الأبوين كتابيين هل يتبعهما الولد؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبوه هو إذن هو نصرا ويجلس عليه. لا ما يبقى بهم إذا كان كلاهما يكون أسلم هو. لكن إذا بلغ يحاسب. وما قبل ذلك هو مولد على الفطرة إذا لم يبلغ مرنا الصواب أنه إذا مات من أطفال المشركين في الجنة إذا مات قبل البلوغ هذا هو الصواب. قال بعض العلماء يمتحن. أما إذا بلغ يكون مكلف. نعم.
الأخ المنصور من الطائف يقول هل عذاب القبر فقط للذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أم لأناس غيرهم؟ وهل هو للمؤمنين والكفار جميعا أم هذا مخصوص للمؤمنين؟
عذاب القبر ليس خاصا بالمؤمنين وإنما هو ليس خاصا بالكفار بل يكون للمؤمنين. مرنا في درس الأحد في سنة ابن ماجه تنزهوا من البول فإن عامة على القبر منه أنا عامة على القبر يعني أو إن أكثر على القبر من البول يعني بالنسبة للمسلمين أكثر على القبر من البول. أما غير المسلمين فإن أسباب على القبر كثيرة. مرنا حديث ابن عباس الذي مر بقبره فقال أنهم يعذبان ومعذبان في كبير أما أحدهم فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا من أسباب عذاب القبر وله أسباب أخرى لم تذكر ليس خاصا بما ذكر له أسباب. في الحديث الآخر الغيبة أيضا كذلك من أسبابه فله أسباب كثيرة وعام للمؤمن والكفار لكن كفار أسباب كثيرة والمؤمنون أكثر من أسبابه البول كما في الحديث أكثر عذاب القبر من البول عدم التنزه من البول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان قال رحمه الله قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل.
إن هؤلاء هم قدوة الناس فالأمراء ينفذون ولهم أتباع والعلماء كذلك والعباد كذلك لهم منزلة عند الناس بكثرة عبادتهم فهؤلاء الأئمة إذا ضلوا ضل الناس إذا ظل الأمراء والعباد ظل الأمراء والعلماء ظل الناس ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم.
وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا.
هذا دعوة للشرك صلى الله عليه وسلم. بعض هؤلاء المضلين هكذا يغلب الشرك ويشجع على الشرك يقول إذا يعني يقول لأتباع الذين يعبدونه إذا مت فاتوا إلى قبري ولا خير في رجل يحجبه ذراع من تراب ما يمنعكم نسأل الله العافية. أعوذ بالله. هذا من الضلال والعباد والعياذ بالله من الضلال وأئمة السوء هذا يدعو إلى الشرك والعياذ بالله نسأل الله كي يقر الشرك ويدعو له أقر الشرك في حياته ويدعو إلى الشرك بعد الممات أعوذ بالله. هذا من يصدق عليه من الطاغوت من الطواغيت نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله عليك.
يحكون ذلك عن معروف الترقي وليس بعجيب لأنه صوفي.
ما يقولها محمد فقي
يحكون ذلك عن معروف الكرقي وليس بعجيب لأنه صوفي.
يحكون بسبب التلميذ ما ظن يصل لها الحد معروف الكرقي. نعم.
وهذا هو الضلال.
أحتاج إلى كلمة يحكون ما يكفي أنه ينسب إلى هذا الشيء، هذا أمر عظيم إلا بدليل بسند ثابت عنه. نعم
صلى الله عليه. وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم.
نعم الطواغيت، دعا الناس إلى عبادة نفسه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه هو الطواغيت. نعم.
ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين تعالى الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب،
وأنه يجب إخلاص العبادة لله، ابتغاء الرزق والدعاء والسؤال الله، تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات، وسأل الله تيسير الأمور، كل هذا خاص بالله عز وجل. لا يسأل المخلوق الرزق ولا يسأل المخلوق النفع أو الضر، ولا يسأل المخلوق تفريج الكروبات وإجابة الدعوات. نعم.
ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم.
وهذا ما يزعمه الصوفية، أو الصوفية يقول إن العابد أو الولي إذا وصل إلى حالة من المنزلة وتجاوز ما عليه العامة وألغى صفاته وجعلها صفات لله، سقط عنه التكليف، ويدعي أن هذا هو العلم، ويستدل بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول اليقين أي العلم. فإذا علم أن ما قدر سيكون وألغى صفاته وجعل صفات الله، سقط عنه التكليف عنده والعياذ بالله. أو أن بعض الأولياء يزعم أن بعض يدعى من دون الله وأنه ينفع ويضر، كل هذا كفر وضلال. نعوذ بالله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من زعم أن أحد يسقط عنه التكليف وعقله معه فهو استتاب، فإن تاب إلا قتل كافرا. ما أحد يسقط عنه التكليف إلا إذا رفع العقل. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت، فلا يسقط التكليف عن العبد إلا إذا كان ما عنده عقل، في غيبوبة أو خرف يكون كبير السن أو صغير ما بلغ أو مجنون، هذا مرفوع عن القلب. وما عداه كذلك الحائض والنفساء ترفع عنهم الصلاة الخاصة، وما عدا ذلك فلا أحد يسقط عنه التكليف مهما بلغ المكان، بل كلما عظمت منزلته كلما فقويت عبادته وتعلقه بالله عز وجل ورغبته إليه. ولهذا أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة والرسالة، وصف الله بالعبودية في أشرف المنازل، في أشرف المقامات، مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، مقام الإنزال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. أشرف مقامات العبودية الخاصة والرسالة. فكيف يقال بعد هذا إن هناك أحد يسقط عنه التكليف، أن أحد يستحق العبادة مع الله؟ نعوذ بالله. نعم.
ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاثوا بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة.
هذا شرك في الربوبية زيادة، يعني أعتقد أنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الكون مع الله، صار شرك في الربوبية أعظم الشرك في العبادة، تجاوز شرك المشركين أهل مكة، مشرك أهل مكة وكفار قريش. نعوذ بالله. لأن مشرك مكة لا يشرك في الربوبية، ولا يسألون من خلقهم، لا يقولون الله، وإنما شركهم في العبادة، والأولى هي نعم.
اسمعني. وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم.
أعوذ بالله، كل هذا كفر وضلال. أعوذ بالله، هذا من دعوى علم الغيب، يعلم ما في ضمائر الناس. بعضهم يخاف، بعض المشركين يخاف من الولي أنه يعلم ما في نفسه، يعلم ما في ضميره. أعوذ بالله. وكذلك بعض يزعم أن الولي يأخذ من اللوح المحفوظ مباشرة، كل هذا كفر وضلال. أعوذ بالله. نعم.
بسم الله. أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين.
كذلك، لأن هذا وسيلة للشرك ودعوة للشرك، وجعله من شرار الناس كما قال، من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. نعم.
بسم الله. وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله، فما أكثر هذا في فما أكثر هذا الهذيان والكفر.
فما أكثر.
بسم الله. فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله.
صلى الله السلام والعافية.
وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال. وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع، نظير ما في الحديث قبله من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال من
كما في حديث علي النبي قال أربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير وأنا الله. هذا الحديث
قال: وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
نعم. وهذا يدل على أن الكبائر اللعن لا يكون على كبيرة، وأصل لعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. نعم.
وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
حد يعني فهو مردود، حدث في أمرنا هذا يعني في الدين. نعم.
وهذه أحاديث صحيحة، ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. وقد بيّن الله تعالى في هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى:
وهو هذا حاشية
في نسختين
سقط، يعني رأى أن هذا يعني النسخة هذه معتمد، كل ما اعتمد على مخطوطة أخرى ليس سقط فيها الحديث. نعم.
وهذه أحاديث صحيحة، ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ونظائرها في القرآن كثيرة. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر
حدير نعم، حدير بمهملات. نعم.
قال
الياء الحاء والدال والراء مثنات. نعم.
اسمح لي. قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي.
هذا واضح، جدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين وزلة العالم، هذه أمور عظيمة تهنئ الإسلام. زلة العالم يزل بها أمم، وجدال المنافق والكتاب كذلك، يجادل يلبس، وحكم الأئمة المضلين يغيرون الحق فيحكموا بالباطل. نعم.
وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. وفيه: واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك عنه، أو ولا يثنينك عنه، ولا يثنينك عنه، فإنه لعله يراجع الحق. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. قوله: وإذا
تكلم عليه تخريجه،
قال أبو داود في السنن، وأخرجه الفريابي في صفة المنافق والآجري في الشريعة.
بس ما حكم عليه، ما ذكر السند.
يزيد بن عميرة قال: كان معاذ.
بس
فقط
يزيد ذكر
قال
يزيد بن عميرة ايش تكلم؟
قال عميرة حسن عليك حاشا قبلها
ضبطه،
قال: ثقة من الثانية نزل بكوفة.
ضبطه في فتح العين،
فتح العين
عميرة. شوف يزيد ضبط عميرة وعميرة
بالشكل بس.
ها عمير بدون هاء عندك تاء.
قال في نسخة حسن عليك عمير تحريف، وهو الحمصي الزبيدي ثقة من الثانية.
أبو داود.
نعم أبو داود وغيره.
ها وين عندك؟ اقرا عندك السند من هو؟ ها نعم هذا برقي. نعم فقيه. نعم
يزيد بن عميره بالفتح،
ايه
الزبيدي بالضم، انا ابي بكر وعمر وعن شهر بن حوشب وابو ادريس، والتقه العجلي وابن سعد، وكان حيا سنه 32 و200 يحدث بالرمله.
يزيد بن عميره عن من هو؟ يزيد بن عميره عن من؟ عن معاذ. قال عن معاذ،
قال عن ابي بكر وعمر
ولا ذكر عن معاذ. عميره ما في بالتاء، ما ذكر عمير او عمير.
يزيد بن عمرو
العميره ولا عمرو؟
يزيد بن عطاء ثم يزيد بن عمرو ثم يزيد بن عميره بالفتح.
بس
احسن عليك في عون المعبود. قال ان يزيد بن عميره بفتح العين وكسر الميم.
وش سنده؟ السند عندك؟ ها نعم لا بالتاء. نعم
أصلاني. قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم
يرد الحديث. يزيد بن عميرة الحديث مثل الحديث.
وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون.
هذا من كلام معاذ رضي الله عنه. نعم الله حكم قسط عدل، هلك المرتابون. نعم الشاكون. نعم.
وفيه: واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله إن كان الحق إن أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك عنه، فإنه لعله يراجع الحق. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره.
نعم كلام معاذ رضي الله عنه. نعم.
قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ولحوقهم بأهل الشرك.
صلى الله عليه وسلم المقطوع الردة يلحق من أمتي المشركين ويكون معهم فيكون مشركين نعوذ بالله. وهذا فيه دليل على أن الشرك يقع في هذه الأمة وفي رد على من قال أن هذه الأمة مطهرة وأنها معصومة من الشرك على بعض. إنما الأمة معصومة في مجموعها ما تطبق على الشرك كما في الحديث إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذا. أما الشرك موجود في هذه الأمة حتى تعبد في آم من أمة الأوثان لا تقوم الساعة تعبد في آم من أمة الأوثان في الحديث لا يذهب الليالي لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلاص وصنم يبعث في الجاهلية. هذه كلها تدل على أن الشرك واقع موجود في هذه الأمة. نعم بلى كما جاء في البخاري مرة في درس البخاري أن لما سأل حذيفة أن عمر لما سأل حذيفة على الفتن وقال على الفتن تموج كموج البحر قال إن بينك وبينها بابا يا عمر ليس عليك منها بأس. فقال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال يكسر. فقال إن ذلك أحرى ألا يغلق، لو كان يفتح يمكن يغلق لكن إذا كسر ما في حيلة. فسئل هل يعلم ذلك؟ قال نعم. فقال وسئل حذيفة قال الباب عمر، فهو أول فتن لكن كان يعني أولها قتل عمر لكن بعد ذلك فتح باب الفتن إنما حصل بقتل عثمان، كثر القتل بعد ذلك حصل كثير من الصحابة. نعم
لكن السيف أصلا ذلك اللي هو تقاتل بين المسلمين
نعم إنما حصل بقتل عثمان يعني حصل بعده مباشرة، وإن كان أول فتن قتل عمر لكن بعد قتل عثمان حصل القتال نعم.
قوله حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام مهموز الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعدات. وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. وفي معنى هذا الحديث ما في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا. وكذلك حكم وكذلك
لأن ثقيف طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها أن يبقي اللات بعد أن أسلموا، قالوا أن النساء والصبيان يتعلقون باللات لو تركت ثلاث سنوات فأبى، وطلبوا سنة فأبى، طلبوا شهر فأبى، فأبى أن يتركها شيئا مسمى ولا ساعة ولا لحظة. دل على موضع الشرك متعبدة المشركين والأوثان ما تبقى بعد القدرة عليه ولا لحظة تزال. نعم
الشيخ حمود رحمه الله أحمد تويجري كتابه حيث جماعة أن الخلصة عبد على وقت شيخ حمد وهاب.
أي نعم ذكرنا هذا قبل هذا هدم على زمن الشيخ محمد الوهاب أمر بهدم وهدم ويمكن يعود أيضا مرة ثالثة ليس ببعيد الآن. نعم الآن عنده يقول عنده في جبل حوله شبكة وحوله ما مكان أنا ما رأيته لكن قال أنه جعل يعني عليه شيء يعني تكون بعيدة عن الناس أو لا يأتوا إليه المقصود أنه أنه عبد وخدم ثم ويحتمل أنه يعود مرة ثالثة أيضا في آخر الزمن. نعم. نعم.
344
أنه
هدم من أساسه من
أصل على وقت الدعاء. المعروف أنه في زمن الشيخ محمد بن الوهاب يمكن كان بقية له بقية. نعم. وأنه في ذكره
في اتحاد الجماعة.
نعم. إذا وقع عليهم السلام يرفع إلى بسبب قتل عثمان بسبب الظلم صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للشرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات، وأعظم شركا عندها وبها. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القدة بالغدة، وغلب الشرك على أكثر النفوس بظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة.
نعم. إذا غلبت الجهل عنه وخفي العلم جاءت البدع والمعاصي والشرك، هذا السبب خفاء العلم وغلبة الجهل. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويكثر النساء ويظهر الجهل ويقل النساء ويكثر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون الخمسين امرأة قيم واحد. في آخر الزمان يكثر الجهل ويقل العلم. الآن الجهل كثير، وإن كان كل واحد يقرأ ويكتب فشل القلم في الرجال والنساء، لكن الجهل كثير. ما كل من يقرأ، بعض الناس يظن كل من يقرأ ويكتب هذا يكون طالب علم، لا، يقرأون ويكتبون وهم جهال من الصحفيين وغيرهم. كل اللي يكتب في الصحافة وليس جهال ولا ما أكثر من الجهل في هذا الزمن. ولا يقيس الإنسان مثلا في مكان واحد أو في مثلا في نجد أو في وسط الجزيرة وكذا، لكن إذا قست الآن العالم ككل الآن تجد الجهل جهل منتشر. كثير من الناس الآن يلتبس عليهم ما يعرف التوحيد من الشرك، وتجد الآن الأسئلة أيضا كذلك تنظر تجد الأسئلة التي تأتي تدل على أن هناك جهل كثير. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
قال فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام وشدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
كلام القيم هذا.
نعم. قال ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى ملخصا.
نعم. كما قال لا تزال طائفة من العقيم الصورة لا يضره من خذلهم الخكام حتى في آخر الحديث هذا. نعم.
أحسن عليك. قلت فإن كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع.
نعم. وهذا في القرن السابع في زمانه، ولكن الآن في القرن الخامس عشر كل ما تأخر الزمن كل ما ازداد الأمر شدة، كما قال أنس رضي الله عنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربه سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح. نعم.
أحسن عليكم.
سبحان الله. كالعيسى في البيداء يقتلها الظلا والماء فوق ظهورها محمول.
لما ناقشناهم سألناهم قالوا إن كان أباء معلم
نسأل الله العافية. يحمل كتاب التوحيد لكن ما يعرفوا ما فيه، ما قرأوه. وينبغي أن يفهموا وبين لهم ما في هذا الكتاب قبل أن يعطوا، يعني يبين لهم ويدرسون. ما يكفي إعطائهم كتاب التوحيد، درسون وبينوا ويقرؤونه ويتفهمونه حتى يعرفوا ما فيه. نعم.
بسم الله. قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي رحمه الله وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب انتهى. وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض
حديث ثوبان وحديث الباقي. نعم.
قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن.
إيش؟ قال
أحسن. قال القاضي عياض
عددنا
عد
عد نعم
عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة
ممن اشتهر
بذلك وعرف واتبعه جماعة على